بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا بهز هو ابن أسد، قال أخبرنا همام، قال حدثنا قتادة عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وشكى إليه ضعفا أو ضعفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن نذر أختك، فلتركب ولتهدي بدنه، وهذا نذر فيها كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. وهذا محمول على النذر الذي لا يطاق، كما نذر أن يمشي إلى البيت مشيا وهو لا يطيق ذلك، وهكذا على النذر المبهم كالذي يقول: نذرت شيئا ولم يعينه ولم يعزم على الوفاء بشيء من الأشياء، يكفر عن يمينه. وفيه أن النذورات الشاقة ينصح أصحابها بتعويلها وتعديلها والتكفير بدلها. فالله غني عن أن يعذب عبده. قال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس أن عقبة بن عامر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، قال: مر أختك أن تركب ولتهدي بدنه. يزيد هو ابن هارون. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار ابن ياسر عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خرجت أنا وتليد بن كلاب الليث حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يطوف بالبيت معلقا عليه بيده، فقلنا له: هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يكلمه التميمي يوم حنين؟ قال: نعم. أقبل رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعطي الناس، قال: يا محمد، قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، فكيف رأيت؟ كأنها قد رأيت. قال: لم أرك عدلت. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ويحك، إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، دعوه، فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية، ينظر إلى النصل فلا يوجد شيء، ثم ينظر في القدح فلا يوجد شيء، ينظر في النصل فلا يوجد شيء، ثم ينظر ثم في القدح فلا يوجد شيء، ثم في الفوق فلا يوجد شيء، سبق الفرث والدم. قال أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن أحمد، قال عبد الله بن أحمد: أبو عبيدة هذا اسمه محمد ثقة، وأخوه سلمة ابن محمد بن عمار لم يروى عنه إلا علي بن زيد، ولا نعلم خبره، ومقسم ليس به بأس، هذا حديث حسن. أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم القاسم مولى كذا، فعلم أن سلمة إنما ذكر في مجرى الذكر، فهو إن كان لم يروي عنه إلا هذا الشخص علي بن زيد ليس هو من رجال السند هنا، حتى يكون له تأثير، وإنما له ذكر هنا بما لا عبارة عن فائدة. الحديث من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن مقسم بن أبي القاسم، وهو حسن الحديث إلى آخره. وكأن أخاه سلمة بن محمد بن عمار كان مشهورا، فقيل أخوه فلان. وهذه الشهرة لا تفيده توثيقا، فمن الناس من يشهر بعمل من الأعمال أو إمام مسجد كذا، وهو لا يزال في إطار الجهالة، جهالة الحال في الرواية. اشتمل هذا الحديث على فوائد، منها سؤال الطائف بالبيت، وأن ذلك لا يخل بطوافه، والحديث الطواف صلاة إلا أنه خف فيه الكلام حديث موقوف. على هذا لا بأس أن يسأل، ولا بأس أن يتكلم للحاجة وإما يشغل نفسه بذكر الله. وسواء الذكر من الدعاء أو قراءة القرآن أو التسبيح والتحميد أو ما إلى ذلك ما يشغل نفسه به. وفيه دلالة على أن قصة الخويصرة حضرها عدد من الصحابة حين تكلم بذلك الكلام الوقح في الجناب النبوي. وفيه دلالة على الطواف حافيا، ومن شاء أن يطوف منتعلا لا محظور، لكن يتجنب الفتن ويتجنب ما يشوش على نفسه وغيره، فالناس لا يعقلون هذه المسألة. وليس هذا من السنن، أنك إن عملته أتيت بسنة لا بد أن تأتي بها حتى يعرفها الناس، لا. فغاية ما فيها أنه مباح، الطواف بالبيت منتعلا غاية ما فيها أنه مباح، فلا ينبغى أن يأتي بمباح منفر. وفيه شدة جلافة بعض الناس الذين يدفع بهم الجشع إلى كلام قاسي. وهذا التميمي ذو الخويصرة التميمي رجل منافق، ليس هو من الصحابة في سرد ولا ورد، ولا هكذا أخلاق الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه أخلاق المنافقين وأوصافهم، وهو رأس شر من الشرور، ولم تذكر له أي منقبة من مناقب الصحابة، وإنما ذكر في مثلبة من مثالب المنافقين المغور صدورهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ولقد طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة طعونات، ومنها عدم العدل واتهام الأمانة والزهو بنفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهذا صدر عن زهو وأنه أعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن طريقته أهدى وأسد. ولقد نفخه الشيطان بمثل هذا الكلام، وفيه أن الله عز وجل له حكمة في خلقه، فليس معناه أنه إن قتل ذلك ما ستكون خوارج وقد قدر الله وجودهم، سيأتي من يعنشهم ومن يكونون تبعا له. هذا أصل الخوارج، وهي أول بدعة حدثت في الإسلام. زعيمها آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصه. فالفكر الخارجي مبني على الحماقة والتسرع والأذية وعدم الأدب، عدم الأدب والزهو بالنفس والكبر، والكبر والغطرس على الصالحين. والجشع في الدنيا. فأول فكرة سبب أول فكرة في الإسلام الذي هو بدعة سبب حدوثها الجشع في الدنيا. فهذا ما الذي حمله على هذا إلى الجشع؟ لماذا ما أعطي؟ ولماذا ما حصل له كذا وكذا؟ لهذا خرج وبدأ يتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا البدعة مبنية على الجشع، على أمور من هذا. وغالب البدع أساسها الجشع في الدنيا والتدافع فيها، ثم تكون أفكارا مستقلة وأساسها ذاك الأهواء الشهوات والشبهات. ولم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق، وقد جاء ما يدل على ذلك، ولكن يعني جعل الأمر لمقدور الله سبحانه وتعالى، وأن هذا شيء مقدر وحاصل اتركه، حيث لو قتل هذا ربما حصلت الشدة على المسلمين أكثر من جوانب أخرى، وبأي حق له يقتل أصحابه؟ فهذا يتظاهر بالإسلام. وأن التعمق في الدين بمعنى الغلو، التعمق الغلو سبب المروق، يتعمق يتعمق حتى يخرج. وهذا الذي وقع فيه الخوارج وعديد من الفرق. الروافض هلكوا بالتعمق في محبة أهل البيت، زعموا وإنما هو التستر بذلك تسترا. الخوارج هلكوا بالتعمق حتى مرقوا من الدين، والصحيح كفرهم، كفر الخوارج الذين يسلكون هذا المسلك الخارجي. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كما يخرج السهم من الرمية، يدخلون في الإسلام يخرجون منه يعني ليس فيهم من الإسلام شيء. السهم يدخل في الرمية، عساه ما يدخل مثلا في ضبع أو يدخل في جمل، أو يدخل السهم يخرج نظيف لا استفرث عليه ولا دم. فكما أن السهم يخرج من تلك الرمية، من ذلك الشيء المرمي ليس عليه شيء سبق الفرث والدم، الخارج يدخل في الإسلام يخرج منه صافيا ليس عليه شيء من الإسلام. هذا مثل واضح في كفر الخوارج. إضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه، إضافة إلى أنهم أيضا قد لعنهم بعض الصحابة كعبد الله بن أبي أوفى وعمر عبد الله بن عمرو، لعنة الله على الأزارقة، هكذا كانوا يقولون. قرائن كثيرة كفرهم من أجل هذه القرائن عدد من أهل العلم، هذا في حق من كان خارجيا بشتى معنى ما ينطبق عليه تعريف الخارجي. وفي هذه الآونة أضافوا إلى ذلك إنكار الرؤية وصائر الصفات والقول بخلق القرآن. وقد امتدت فتنتهم إلى سائر العالم، فلا تجد بلدا من بلدان المسلمين قديما ولا حديثا إلا وفيه نواة وبذرة سيئة منهم. وفي هذه الآونة دولتهم عمان، مفتوهم ودولتهم وقضاتهم وسائرهم في عمان، ولكنهم أيضا في بلدان كثيرة، والروافض خوارج أشد، والمعتزلة خوارج أشد، والجهمية خوارج أشد، وسائر أهل البدع عندهم نزعة خارجية، كما قال أبو قلابة: من ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف. وإنما الشاهد من هذا الاقتصاد في العبادة وعدم التعمق، وأن الإنسان يأخذ ما يطيق، وأن الإنسان أيضا مع هذا يلازم السنة. قال الوزير بن حنزابة هكذا، سير أعلام النبلاء ترجمة النسائي 1429: سمعت محمد ابن موسى المأموني صاحب النسائي قال: سمعت قوما ينكرون على أبي عبد الرحمن النسائي كتاب الخصائص لعلي، وإيش عليه من لوم إذا ألف في فضائل علي أو فضائل بعض الصحابة. كتاب الخصائص كتاب جميل، طبع ضمن السنن الكبرى، وطبع بمفرده، ويأتي فيه بفضائل علي بن أبي طالب وخصائصه، فلا محظور، ألف في فضائله وفضائل أبي بكر وفضائل عمر وفضائل سائر الصحابة. قال: وتركه تصنيف فضائل الشيخين، يقول: لماذا خص عليا بذكر خصائصه ولم يؤلف في فضائل الشيخين؟ فمن أجل هذا قيل عنه ما قيل. فصنف كتاب الخصائص، رجوت أن يهديه، قال: فذكرت له ذلك، فقال: دخلت دمشق والمنحرف بها على عن علي كثير. دمشق كما أن العراق كانت شيعة، دمشق كانوا نواصب يتكلمون في علي بن أبي طالب جدا، وفي الصحابة جدا، لا سيما في آل البيت، ويبغضونهم بغضا شديدا، وبلغ بهم البغض لبعض آل البيت، حتى منهم من نبش قبره، إذا دفن يذهب ينبش قبره بغضا له. هذا بدعة. لما دخل النسائي الشام ووجد بالشام نصبا العداء لآل البيت، أراد إنكار هذا المنكر، فنعم ما صنع، وألف في فضائل علي، وكان الصالحون يدافئون عن علي إذا سب على المنابر، وهو صحابي جليل، لا يجوز سبه ولا شتمه ولا تنقصه، فهذا ظلم وبغي من عداء أولياء الله. فالشاهد من هذا أن هذا كتاب الخصائص للنسائي إنكار منكر في ولي من أولياء الله وخليفة من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يسبونه يشتمونه يعادونه، فذكر فضائله لإنكار هذا المنكر. ورجوت أن يهديهم الله تعالى، أي يكفون عن ذلك. ثم إنه صنف بعد ذلك فضائل الصحابة، قيل له: وأنا أسمع، ألا تخرج فضائل معاوية رضي الله عنه؟ قال: أي شيء أخرج؟ أخرج حديث اللهم لا تشبع بطنه. فسكت السائل، أي أن أحاديث في فضائله قليلة، وهذا من فضائله، عدوا هذا من فضائله، فضائل علي معاوية: من دعوت عليه من كذا فاجعلها عليه رحمة. فالإمام البخاري يعد هذا، ولهذا قال الذهبي: قلت لعل أن يقال هذه منقبة لمعاوية لقول صلى الله عليه وسلم: اللهم من لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة. عدوا هذا من فضائله، وهو صحابي رضي الله عنه، ولكن فضائل علي كثيرة جمعها. جمعها النسائي. أبعد هذا يقال عنه شيعي؟ ظلمه الذي يقول عنه شيعي، إمام سنة، إمام جرح تعديل، منهم من يقدمه على النسائي في الجرح والتعديل على مسلم على مسلم. نعم. فهذه عبارة عن توقع، القول بأنه شيعي عبارة عن تخمين. ألف كتاب فضائل علي خصائص بن علي بن أبي طالب فإذا عنده شيء، هذا ما هو صحيح. قد أبان أنه ألفه إنكار منكر ولهدايتهم دعوة إلى العدل. تفضلوا وفقكم الله.